وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أنا سعيد بلقاء هؤلاء الأخوة. وفي الحقيقة أن فرحي في هذا اللقاء لا يصفه ولا يعلم به إلا الله عز وجل، لأن الإنسان إذا وجد من ابتلاه الله عز وجل بشيء ولا يزال مستمرا وراغبا فيما عند الله، يجد أن هذا في الحقيقة إنسان قد من الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة، وهي طلب ما عند الله جل وعلا. ولأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما خلق لأمر عظيم بينه الله عز وجل في القرآن بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الخير فتنة، فكذلك الشر يكون فتنة. ولكن السعيد الذي يستمر في هذه الحياة الدنيا على وفق ما أراد الله منه، والله أراد منا القيام بعبادته جل وعلا، لأن هذا الشيء هو الذي بعث الله به رسله من قبل، فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة هي المطلب الذي أراده جل وعلا من عباده. وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. فنجد أنه قال ليعبدون في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما نجد أن الرسل دعت الناس لعبادة الله بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وكذلك في قوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. فإذا عرفنا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مأمور بعبادة الله، وأن الرسل جاءوا ليبينوا للناس عبادة الله، وأن هذه الأمم أمرت بعبادة الله، فكيف نعبد الله؟ نعبد الله عز وجل بما شرع لنا، لا بمقتضى عقولنا ولا بمقتضى هوانا، لأن الإنسان لا يمكن أن يهتدي لمراد الله إلا بوحي من الله. ولذلك قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. فإذن لا بد لنا أيها الإخوة أن نعبد الله على وفق ما أراد الله، ولا نهتدي أو لا نستطيع أن نعرف مراد الله إلا عن طريق ما شرع الله. وأعظم ما شرع الله لنا أركان الإسلام الخمسة. كيف عرفنا هذا؟ لأن الله قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه فرائض الدين، فهي أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل وجلس بين الصحابة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور حتى يعرفها من كان جالسا، فسأله فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. فهذه الأشياء الخمس هي التي أمر الله بها عباده. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، يعني قبلوا هذه الكلمة بما تتضمنه من معاني، فادعهم إلى إقام الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ليكون بذلك التكافل الاجتماعي. فالغني إذا أدى ما عليه تقرب إلى الله، ودعا له الفقير بما يزيد ماله واستغنى به. فإذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نعبد الله عز وجل بما شرع لنا، فأول ما نعبد الله به
نكمل 5 شيء.
طيب لا
الصيام
لا هذا بعدين عاد نجيها احنا. ف إذن لابد أن نعبد الله عز وجل، وعبادته بهذه 5 نتوقف عند كل واحد منها. الأول أن نوحد الله، نوحده جل وعلا بربوبيته، بأنه الرب المالك المدبر الخالق الرازق الذي لا يكون شيء إلا بإذنه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وكذلك نوحد الله عز وجل بالألوهية، بأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نعبد إلا الله، ولا نصلي إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد إياك ونستعين إياك. وهنا قدم الله عز وجل إياك على نعبد، وقدم إياك على نستعين. وفي هذا فائدة في اللغة العربية، وهو أن الله عز وجل حصر العبادة به بقوله إياك نعبد، كما حصر الاستعانة به بقوله إياك نستعين. فهذا عند العرب أبلغ من القول نعبد إياك ونستعين إياك. وأما الدعاء فقد قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال فإني قريب، ما قال غيري قريب ادعوه يكون واسطة، لا، قال ادعوني فإني قريب. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي،
نسك الذبح،
نعم الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يعني أن هذا الشيء أنت مأمور به أمرا من عند الله. فهذه من توحيد الله. فإذا نوحد الله في ربوبيته وألوهيته، والثالث نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لأن الرب جل وعلا ذات علية، فإذا كان ذات فلا بد له من صفات ولا بد له من أسماء تليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول: يا رحمن ارحمني، ويا كريم أكرمني، ويا عليم علمني، ويا رزاق ارزقني. هذا مقتضى إيش؟ أسماءه، لأن أسماءه تدل على صفاته. هذا النوع الثالث من توحيد الله. فلا يصح توحيد العبد إلا إذا وحد الله بهذه الثلاث: ربوبيته المتضمنة لخلقه وملكه وتدبيره ورزقه، وألوهيته الموجبة جميع العبادات له جل وعلا ليس له شريك، وأسمائه وصفاته التي تسمى بها واتصف بها. والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك كما قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولذلك قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هم لا يكرهون الله ولا يبغضون الله، هم يحبون الله، ولكن جعلوا محبة الأنداد مثل محبة الله، فجعلهم الله فسماهم أندادا يعني شركاء. فهذا أول أصل يجب على المسلم أن يحققه في نفسه، ويتفرع عن هذا الأصل شهادة أن محمدا رسول الله. فهذا النبي الذي جاء من رب العالمين جاء بالآيات البينات والبراهين القاطعة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكان كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى إن الحيوانات تشهد بنبوته، بل الجمادات شهدت بنبوته. قال صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وأما الحيوانات فقد دخل ذات يوم في حائط، يعني مزرعة، لرجل من الأنصار، وكان فيه جمل بعير هائج يضرب من أمامه. فلما أراد الدخول قال له أبو بكر: يا رسول الله، إني أخشى عليك من هذا الجمل، يعني إيش؟ أن يضربه، فربما يعني يحدث شيئا في رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة الواثق بتأييد الله له: ليس علي منه بأس، يعني أن هذا لا يضرني. فدخل على هذا الجمل الهائج أشد ما يكون، فلما رآه الجمل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين يديه وعيناه تذرفان، عيناه تذرفان لهذا النبي. فصار الجمل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه. فشكى له أن صاحب الجمل أنه لا يعطيه طعاما كافيا ويريد منه شغلا كثيرا. فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال: إن الجمل يشتكي قلة الطعام وكثرة العمل، إن هذه البهائم إن هذه البهائم لها حق فاركبوها صالحة أو اذبحوها صالحة، بمعنى أن الإنسان لا يعذب حتى البهيمة. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة مع أصحابه، وكان جابر بن عبد الله على جمل، قال جابر: فأعياني الجمل، يعني أتعبني، لأنه صعب الممشى وكنت في مؤخرة القوم، الناس يذهبون وأنا باقي. قال جابر: حتى هممت أن أترك الجمل. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من خلفه فضرب الجمل على وركه فصار أطوع ما يكون هذا الجمل ببركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. فصار، قال جابر، صار يمشي حتى لو أني لا أمسكه لذهب وترك القوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر فقال له: أتبيع الجمل؟ فقال: نعم. قال: تبيعه بكذا؟ أتبيعه بكذا؟ يعني يرفع من القيمة، حتى اتفق معه على سعر. وقال جابر: أنا أشترط ظهره، يعني أني أركبه حتى المدينة. فاشتراه بإثنى عشر أوقية. فلما جاءوا إلى المدينة جاء جابر بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ جملك. فقال النبي، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية، يعني قيمة الجمل، وقال له: هذا يعني قيمة الجمل، وخذ جملك. وهذا يدل كله على إيش؟ أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فإذا كان رؤوف بالبهائم فما بالك بالمؤمنين. ويدل على أنه رؤوف بالمؤمنين لما فرض الله 50 صلاة صار يراجع ربه حتى جعلها 5 وهي في الميزان 50. ففي الحقيقة أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم وآثار رحمته على الناس كثيرة. ربما نترك هذا إلى محاضرة أخرى نجي حتى نذكر من أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. ونذكر الأمر الثاني مما يجب على الإنسان أن يعبد الله به، وهي الصلوات 5. هذه الصلوات أيها الإخوة هي صلة بين العبد وربه، فإذا قطعها الإنسان انقطعت صلته مع الله، وإذا صار يؤديها كانت صلته مع الله متأصلة ومتواصلة. وهي من أجل العبادات، حتى إن العمل يوم القيامة لا ينظر فيه إذا فسدت الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وهذه الصلاة مصدر للراحة والطمأنينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويدل على أنها قرة عين ومصدر للطمأنينة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها في أوقات متفرقة ليكون إيش؟ الاتصال بالله جل وعلا دائما. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يتزود منها في الليل، يقول جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك قال بعض التابعين: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فهذا أيها الإخوة ماذا يدل عليه؟ يدل على عظم هذه الفريضة. وهذه الفريضة لها شروط وأركان وواجبات، يجب أن يأتي بها ويراعيها الإنسان. ومن الواجبات في الصلاة أداؤها في المسجد، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وأن هذه الصلوات من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فإذا هذه الأمور يجب المحافظة عليها. لو أنت وأنا وغيرنا ترك الصلاة في المسجد، من ستخلو المساجد ويندمر المجتمع كله، لأن في المسجد مصالح عظيمة، ويعرف الإنسان فيها المجتمع الذي يعيش فيه، ويتناصر المسلمون في هذا المبنى. هذا كله في الحقيقة مصالح يجب مراعاتها. والصلاة أمرها عظيم، ولو تكلمنا فيها بمحاضرة كاملة ما كفى ذلك. والشيء الثالث الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتعبد به إليه الزكاة. فالزكاة تزكي المال وتزكي النفس. تزكي المال يعني تزيده فيزداد، تزداد بركته، فكلما زكيته زادت بركته. والذي تزكيه هذا هو الذي يبقى لك عند الله عز وجل. أما الذي تأكله تأكله وينتهي، والذي تخزنه يكون لغيرك، والذي تدفعه هو الذي تجده عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وتزكية لنفسك من البخل والشح، فيكون الإنسان فيها إيش؟ كريما سخيا، لأن الله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تملكون شيئا. فالزكاة ربح لا خسارة فيها، وهي غنم لا غرم. وفيها التكافل الاجتماعي، حتى إن الفقير إذا رأى الغني يبذل هذا المال صار يدعي له بالبركة، لأن إذا دعا له بالبركة وصار يبذل هذا سوف يستغني الفقير، ويجد أن هذا الرجل حينما أنعم الله عز وجل عليه بهذا المال لن يبخل به عن هذا الرجل. والأمر الرابع مما أوجبه الله عز وجل على العباد صيام رمضان، فهو شهر واحد يؤدي فيه الإنسان هذه العبادة التي فيها بناء لجسده وبناء لروحه وتقربا لمولاه بهذه العبادة. هذه العبادة فيها إخلاص بين العبد وربه، لأنه يكون في المكان الخالي الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله، ومع هذا يترك الطعام والشراب لأجل الله. ومن عظم هذه العبادة أن الله اختص جزاءها لنفسه، فقال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والجزاء بقدر المعطي، فأنت إذا توعدك إنسان يعني ملك بجائزة وبعطية، كيف تفكر أنت؟ هل تفكر أنه سيعطيك قلم؟ هل تفكر أنه بيعطيك مثلا شماغ؟ لا تفكر أن هذا الملك بيعطيك يعني هدية كبيرة. فالله عز وجل توعد أنه سيجازيك على هذا العمل، فسوف أنت تكون إيش الجزاء كبير، لأن من أسماء الصيام الصبر. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم جنة يستجن بها العبد من النار، أي وقاية. والأمر الخامس حج بيت الله الحرام. وهذه الفريضة لمن استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع إليه السبيل معذور ولا يسأله الله عز وجل عنه، إنما الكلام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه العبادة هي الجهاد الذي لا قتال فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا من الذنوب. أيها الإخوة، بالله عليكم، هذه أصول الدين. فإذا كانت هذه أصول الدين بهذه السهولة واليسر، ألا يدل على أن فروعه أسهل بكثير؟ جاء رجل أعرابي بدوي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله أمرك بخمس صلوات؟ قال نعم. قال الله أمرك أن ندفع من أموالنا زكاة؟ قال نعم. قال الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من كل سنة؟ قال نعم. فأدبر هذا الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نعبد الله عز وجل على بصيرة، والبصيرة هو أن نتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات. فهذه العبادات تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه على وصف ينبغي مراعاته، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله بها، لا رياء فيها ولا سمعة. والثاني أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا هدي غيره. وبهذين الشرطين تكون العبادة الصحيحة. وفي الحقيقة أن الحديث معكم لا يمل، وأنا ودي أن نجلس لين الفجر، بس لا أريد أن أكثر عليكم بعدين تملون، لكن خلى إن شاء الله قل له خلى إن شاء الله حتى يكون إن شاء الله مرة بعد مرة إن شاء الله.
ان
شاء الله نجيكم مره ثانيه ان شاء الله.
ما حلك
جزاك الله خير ان شاء
الله. شوف اذا عندي مساله
ايه نقف على هذا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير شيخ.
جزاك الله خير يا شيخ. الله يفتح عليك يزيدك من فضله ان شاء الله.
امين.
يقول أيهما أفضل صيام أيام البيض أو اثنين والخميس؟
لا اثنين والخميس لأن أكثر أيام. هذه ثمان أيام وهذه
تقول لهم
يقول احيانا اصوم يعني اثنين واثنين الثاني افطر اثنين اصوم اثنين افطر
إيه؟
يكون في عزيمه يكون في كذا
إيه؟
فشون يعني هل تكون لي اجر الايام كلها ولا
لا؟ ما يعني قل له اللي تصوم فيه لك اجر واليوم اللي ما تصوم فيه ما لك فيه اجر الا اذا كنت مريض او مسافر. أما العزيمة وغيره لا.
هذه بوع يعني نية أول ما أدنى
يصير ينمو الاثنين الماضي مع الاثنين هذا بنفس النية.
لا خلاص اللي فات فات اللي فات راح.
ولا تعتقد
لو ادني. جزاك الله خير محاضرة قيمة جدا و
مميزة
جدا. جزاك الله خير
شيخ. انت تفتي مسائل شوعية صح؟
اي ما في بس
يقول احنا مرتاحين معاك تقعد معنا ساعتين ثلاث ما ملينا من الحديث.
شيخ يوسف
ان شاء الله اجي مره ثانيه ان شاء الله.
هل صلي
بالبيت؟ ها؟
هل صلي بالبيت؟
لا لا ولا عمك صلي في المسجد. اذا المسجد مسجد بعيد ولا قريب؟
قريب.
اذا قريب لا صلي بالمسجد.
انا اقول قوم
تنتبه. ايه لا عم صلي بالمسجد ها عشان تعود ان شاء الله واخوانك يشوفونك يروحون. إذا بعيد ما يخالف إذا أبوك موجود صلي بالبيت لكن إذا قريب لا صلي بالمسجد.
هذا الإمام تأخر ما يبي.
يقول الإمام يتأخر واجد عندنا.
ما
يقول بمرد الثاني بس بعيد.
لا إن شاء الله تجلس إن شاء الله كأجر.
عند الشيخ مسائل شوعية فقهية اللي عنده مثلا مشكلة وما يعرف شنو حلها ويبي يفتى شيخ الشيخ يفتي فيها ماشي
ان شاء الله.
عنده فتاوي وكذا عرفت
يسال يقول
اللي عنده فتوى
شنو اجر صيام اثنين وخميس باستمرار؟ اجر صيام اثنين وخميس باستمرار اثنين وخميس صايم
يعني اجر عظيم. يعني الصيام ثواب عند الله ما يعلم قدره الا الله.
هذا مو خاصة برمضان؟
لا 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 في كله.
أنه يبعد الله مثلا تبعين خريفا؟
إيه لا كله في رمضان وغيره.
يقول بس بنعرف الأجر شنو الأشياء اللي الأجر الحديث المذكورة في يعني في أجر الصيام
جنة. يعني الصيام جنة يستجن بها العبد من النار يعني وقاية له. وكذلك يعني أنه يعني جزاء عند الله. ويبعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا.
فضل المداومة على العبادة.
وفضل المداومة
70 سنة.
70 سنة. وفضل المداومة على العمل
باليوم الواحد هذا قلنا.
إيه.
في حاجات كثيرة بعد.
إيه هذا العبادة، الصيام من أجل العبادة.